بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر صدى التقوى للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات التقوى بالرياض أن تقدم لكم الإصدار الرابع من سلسلة التأريخ السياسي الإسلامي للدكتور أحمد بن يوسف الدعيج، وهي عن التاريخ السياسي للدولة العباسية. تقدم هذه السلسلة تسجيلا مفصلا للتاريخ السياسي للدولة الإسلامية على مدى 14 قرنا، يستعرضه بأسلوبه الشيق المؤرخ والنسابة الدكتور أحمد الدعيج، الذي قضى سنوات طويلة من عمره في القراءة والاطلاع وجمع المعلومات عن ذلك التاريخ. تهدف هذه السلسلة إلى أولا التعريف بذلك التاريخ من وجهة نظر إسلامية وليس كما يقدمه المستشرقون وأعداء الإسلام. ثانيا، استخلاص الدروس والعبر من ذلك التاريخ التي تعين على تحليل الواقع والتعامل معه واستشراف المستقبل والتخطيط له. ولقد تم بحمد الله طرح عدة إصدارات من هذه السلسلة، وهي: الإصدار الأول الحروب الصليبية في 4 أشرطة، الإصدار الثاني التاريخ السياسي للدولة العثمانية في 10 أشرطة، الإصدار الثالث التاريخ السياسي للمغرب والأندلس في 10 أشرطة، وها نحن نقدم لكم الإصدار الرابع وهو عن التاريخ السياسي للدولة العباسية، وقد ألقي في 8 محاضرات جمعت في 7 أشرطة معبأة في ألبوم. كما نأمل أن تتوالى إصدارات هذه السلسلة تباعا بإذن الله، حيث إن الدكتور الدعيج بصدد إخراج الإصدار الخامس وهو عن التاريخ السياسي للدولة الأموية، والإصدار السادس وهو عن الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نسأل الله أن ينفع المستمعين بهذه السلسلة. وتعميما للفائدة، يسرنا أن نقدم مع هذا الإصدار شريطين يحويان حلقة نقاش حول هذه السلسلة. ففي خطوة رائدة دعت التقوى عددا من المشايخ وأساتذة الجامعات المهتمين بالتاريخ إلى حلقة نقاش مع الدكتور أحمد الدعيج حول هذه السلسلة بمناسبة طرح أحد إصداراتها. كان النقاش بناء ومفيدا، خاصة حول المنهج الإسلامي في تناول أحداث التاريخ، وقد طرحت بعض الآراء والملحوظات والاستفسارات والاقتراحات على الدكتور الدعيج الذي قام بالرد عليها وتوضيحها. شارك في النقاش وأثراه كل من الدكتور عبد اللطيف الحميد والدكتور عبد العزيز العموري والدكتور ناصر الرشيد والشيخ عبد العزيز القاسم والدكتور عبد الله الصبيح والدكتور إبراهيم الفارس والدكتور محمد الحضيف والدكتور سليمان السويكت، وأدار الحلقة الأستاذ نايف أبا الخيل، فجزى الله الجميع خير الجزاء. والآن نترككم مع الدكتور أحمد والشريط الأول.
نستغفره. المحاضرة من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وبعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سوف نبدأ معا أيها الأخوة الكرام في الحديث عن بعض جوانب من التاريخ السياسي للدولة العباسية، دولة الخلافة الإسلامية التي امتدت طيلة 5 قرون وربع القرن تقريبا، 524 سنة، نعم، من السنة 32 بعد 100 الهجرة إلى السنة 56 بعد 600 الهجرة. تعاقب عليها 37 خليفة، وتاريخ هذه الدولة الإسلامية العملاقة تاريخ كبير ذو جوانب متعددة، ولكن سوف نتناول معا بإذن الله الجانب السياسي من تاريخ هذه الدولة. وأريد أن أنبه هنا إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أنه عندما نتكلم عن الجانب السياسي من التاريخ، أي تاريخ، سواء كان هذا التاريخ الإسلامي أو تاريخ أمم المشرق أو الغرب النصراني؟ أقول عندما نتكلم عن الجانب السياسي، وهذه مسألة مهمة، عندما نتكلم عن الجانب السياسي من التاريخ سوف تصادفنا الكثير من الأمور المزعجة والأحداث الشنيعة، مثل الحروب والمؤامرات والاغتيالات والمآسي وعقد المعاهدات وتبادل الأسرى واستخدام أساليب ميكيافيلية لتحقيق بعض المقاصد السياسية. نعم، أمور مزعجة كثيرة، واستعراض التاريخ السياسي بالذات يزودنا أيها الأخوة بالكثير من الدروس والعبر، يعني رغم ما به من هذه الأمور المزعجة التي ذكرنا، لكن عندما تستعرض التاريخ السياسي فأنت سوف تخرج بالكثير من الدروس والعبر. وقبل أن أستعرض معكم إخواني هذا التاريخ الكبير، أطلب منكم السماح والعذر، خاصة فيما يتعلق باللغة العربية التي نلحن بها كثيرا، ودعوني أروي لكم هذه الرواية عن أحد شوامخ هذه الأمة، أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عندما وصله كتاب من أمير البصرة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان كاتب أبي موسى هو أبو الحسين العنبري، عنبري يعني من بني تميم كما تعرفون. هذه سوف يعني هذه إن شاء الله السلسلة سوف نتطرق للكثير من أنساب الشخصيات التي سوف تواجهنا، هذه تعرفون ساعدنا أيضا في فهم مناقشاتنا في دروسنا في الأنساب اللي يعني أسميناها البيان في أنساب عدنان وقحطان. نقول لما طبعا وصل هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، وكان في هذا الكتاب لحن في حرف واحد فقط، فكتب الفاروق عمر إلى أبي موسى أن يضرب كاتبه صوتا واحدا بالحرف الذي لحن به. هذا يعني يرينا مدى حرصهم على اللغة العربية، لغة القرآن الكريم. الدولة العباسية أيها الأخوة دولة خلافة إسلامية أتت بعد انهيار الدولة الأموية العظيمة في السنة 32 بعد 100 الهجرة، وهذا يعني أنها نشأت في الربع الثاني من القرن الهجري الثاني، في الربع الثاني من القرن الهجري الثاني. وقبل أن نشرع في الكلام عن هذا التاريخ الكبير، أو بصورة أدق في ذكر نبذة مختصرة وصغيرة جدا 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 عن هذا التاريخ الكبير أيها الأخوة، دعوني أذكر لمحة تاريخية عن الدولة الأموية، الدولة الإسلامية الكبيرة، وعن خلفائها 14. الدولة الأموية أيها الأخوة كما تعرفون بلغ بها الإسلام أكبر اتساع، مساحتها هائلة ونفوذها كبير. هذه الدولة الإسلامية الشامخة يقول عنها الإمام الحافظ بن كثير الدمشقي المتوفي في السنة 74 بعد 700 الهجرة، يقول كانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية، ليس لهم شغل إلا الجهاد، ويقول قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وفي برها وبحرها، وقد أذلوا الكفر وأهله وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعبا. ويقول الإمام الحافظ بن كثير يواصل في كلامه عن الدولة الأموية، يقول كلمته الرائعة: لا يتوجه المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه، وكان في عساكرهم وجيوشهم الصالحون والعلماء من كبار التابعين، في كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله بهم دينه. نعم، الدولة الأموية أسسها كما تعلمون الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، أسسها في عام 41 من الهجرة، وهو عام الجماعة. أسسها الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين وكاتب الوحي، أمه الصحابية هند بنت عتبة بن ربيعة كما تعرفون، عتبة بن ربيعة بن عبد شمس قرشية، قرشية أمه. في عهده رضوان الله عليه استمر الجهاد في سبيل الله، وفتحت الكثير من البلاد، وتوفي رضوان الله عليه عن 77 عاما في رجب من السنة 60 للهجرة. ثم خلفه بعد ذلك ابنه يزيد بن معاوية أمه ميسون بنت بحدل الكلبية القحطانية. هذا يزيد بقي إلى ربيع الأول من السنة 64 بعد الهجرة، توفي عن 38 عاما. في عهده قتل سيد شباب أهل الجنة الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، حفيد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك كما تعرفون في العاشر من المحرم من عام 61 الهجرة. وفي عهد يزيد هاجم مسلم بن عقبة المري الذبياني الغطفاني، هاجم المدينة المنورة وكان قائدا لجيش الشام. وهناك لما هاجم المدينة جرت وقعة الحرة في أواخر ذي الحجة من السنة 63 بعد الهجرة، وفتك بأهل المدينة فتكا ذريعا. ومسلم هذا كما تعرفون يسميه الكثير من مؤرخ الإسلام بمسرف بن عقبة. ثم لما فرغ هذا المجرم من المدينة المنورة، فرق مسلم أو مسرف بن عقبة من المدينة المنورة، توجه بجيش الشام إلى مكة المكرمة لكي يقاتل الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما. وفي طريقه إلى مكة، ولما شعر بدنو أجله هذا مسرف بن عقبة، استخلف على جيش الشام الحصين بن نمير التجيبي السكوني الكندي، وقال عندها هذا الطاغية المجرم مسرف بن عقبة: اللهم إني لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أحب إلي من قتل أهل المدينة. الله أكبر أيها المجرم، والله إنك مسرف. انظروا أيها الأخوة إلى دموية مثل هؤلاء القادة. بعد ذلك واصل الحصين بن نمير هذا الذي استخلفه مسرف بن عقبة، واصل طريقه إلى مكة المكرمة وضرب عليها الحصار، ودارت الحرب ضد قوات ابن الزبير. هذه الحرب دارت من أواخر المحرم من السنة 64 للهجرة إلى أوائل ربيع الأول. وفي الثالث من ربيع الأول من هذه السنة قصف بيت الله الحرام بالمنجنيق، قصفه جند الشام. وأيضا في أثناء هذه الحرب الشرسة احترقت الكعبة المشرفة، احترقت من شرارة بسبب شدة الرياح. وفي أثناء هذا الحصار وصلت الأنباء من الشام بهلاك يزيد بن معاوية في 14 من ربيع الأول من السنة 64 للهجرة. وبعد وفاة يزيد فك جيش الشام حصار مكة المكرمة وعادوا من حيث أتوا. ويزيد بن معاوية في مناسبة الكلام عنه، يعني احنا نتكلم في تاريخ الآن، هو قائد أول جيش إسلامي يغزو القسطنطينية، كان ذلك بالسنة 49 للهجرة ويقال في سنة 50 للهجرة. هو كان قائد أول جيش إسلامي، كان ذلك في خلافة والده معاوية رضي الله عنه. وكان مع يزيد في هذا الجيش طائفة من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. وقد أورد البخاري في صحيحه من حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور له. نعم. بعد وفاة يزيد أيها الأخوة أتى بعده في الخلافة معاوية بن يزيد بن معاوية، أيضا أمه قرشية عبشمية من بني عبد شمس، تولى الخلافة وهو ابن 20 عاما وكان مريضا، كان شابا صالحا، وبقي في الخلافة 40 يوما وقيل شهرين وقيل 3 أشهر. ثم بعد وفاته حدثت أمور كثيرة لا مجال للتفصيل بها، ربما هذه إن شاء الله أتكلم عنها عند الحديث عن الدولة الأموية. أنا والله تجنبت الدولة الأموية بها الكثير من الأمور وبها الكثير من المسائل، ما أحببت الحقيقة أن يعني أفصل بها الآن، لما إن شاء الله نعدكم بإذن الله تعالى أن نتكلم بها. نقول بعد وفاة معاوية بن يزيد أتى مروان بن الحكم بن أبي العاص، والحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد المناف القرشي، هذا تولى الخلافة في القعدة من السنة 64 الهجرة في وقت مضطرب كثير الفتن، ثم توفي بعد 9 أشهر من خلافته. وأيضا لا أريد أن يعني أفصل في كيف توفي، هذه مجالها مجال آخر إن شاء الله. الخليفة الخامس من الخلفاء الأمويين هو عبد الملك بن مروان بن الحكم، أمه أيضا أموية قرشية، ومن أقوى خلفاء بني أمية، قضى على الفتن ووطد أركان الدولة الأموية. في عهده قتل الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير في مكة، مكة شرف الله، قتل في جمادى الأولى من عام 73 الهجرة، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي قائد جيش الشام، وهذا الحجاج أيضا إن شاء الله يعني سوف نتكلم عنه في مناسبة منفصلة عن سيرة هذا الرجل. وفي عهد عبد الملك استمرت الفتوحات الإسلامية، وعبد الملك بن مروان هو رجل دولة من الطراز الأول، وعلى الرغم من أن الحجاج بن يوسف كان ساعده الأيمن وولاؤه له كان كبيرا، لأنه كان يخشى عبد الملك خشية كبيرة. وفي مرة قال له عبد الملك كلمة بليغة جدا، وذلك لما تجاوز الحجاج حده في حضرة الخليفة الملك بن مروان، كان الحجاج له طبعا لا شك لعب دورا كبيرا في توطيد أركان الدولة الأموية خاصة في عهد الملك بن مروان، ويعني تجاوز الحد في حضرة الخليفة الملك بن مروان، فقال له عبد الملك إن في بعض الولاء نفاق وفي بعض الجرأة وقاحة، ولا يشفع ولاؤك لوقاحتك. عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الخامس توفي في شوال من السنة 86 بعد الهجرة. لما توفي طبعا خلفه ابنه الوليد بن عبد الملك، أمه عبسية، عبسية يعني غطفانية كما سوف نأتي بعد ذلك إن شاء الله في الكلام عن الأنساب كما قلنا لكم في دروس الأنساب إن شاء الله. أمه عبسية غطفانية من مضر، مضرية، من حفيدات زهير بن جذيمة وهو أحد ملوك الجاهلية. زهير بن جذيمة هذا له أخبار طبعا في الأدب العربي شهيرة كبيرة. والوليد هو سادس الخلفاء الأمويين، وتوفي في جمادى الآخرة من عام 96 للهجرة، وهو الذي بنى مسجد الصخرة بالقدس، وبنى الجامع الأموي في دمشق، ووسع مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. في عهده اتسعت رقعة الدولة الإسلامية بالفتوحات الكثيرة الكبيرة، مثل فتح الأندلس وبخارى وسمرقند وكابل وطوس وغيرها. ويقول عنه الإمام الذهبي المتوفي في السنة 48 بعد 700 الهجرة، يقول عنه عن الوليد بن عبد الملك قام الجهاد في أيامه وفتحت الفتوحات العظيمة كأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كأيام عمر من ناحية الفتوحات فقط لكن ليس من ناحية السيرة طبعا. بعد الوليد يأتي الخليفة سليمان بن عبد الملك، وهو الخليفة السابع، وهو شقيق الوليد، أمه عبسية أيضا، وهو من خيار خلفاء بني أمية، ولا أدل على ذلك إلا أنه عهد بالخلافة من بعده إلى من عمه الخليفة الثامن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. وفي عهد سليمان بن عبد الملك استمرت الجيوش الإسلامية العظيمة ترفع راية الإسلام عالية في بقاع جديدة من العالم، تدك حصون الكفر والشرك. وبقى سليمان في الخلافة منذ بيعته في جمادى الآخرة من السنة 96 بعد الهجرة إلى وفاته في صفر من السنة 99 للهجرة. لما توفي يأتي الخليفة الأموي الثامن وهو عمر بن عبد العزيز، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، هو حفيد الفاروق رضوان الله عليه، حفيد الفاروق نعم، تولى الخلافة في صفر من السنة 99 الهجرة كما قلنا بعد وفاة سليمان بن عبد الملك، وبقى بها إلى حين وفاته في رجب من السنة الأولى بعد 100 الهجرة، وهو من خيار خلفاء بني أمية، وسيرته عطرة ناصعة عظيمة لا يستطيع أي منا أن يوفي حقه، له تاريخ كبير وإن شاء الله نتكلم عن سيرته في مناسبة أخرى. بعد عمر بن عبد العزيز أيها الأخوة يأتي إلى الخلافة يزيد بن عبد الملك، أمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية، بقى في الخلافة مدة 4 سنين، توفي في شعبان من السنة 5 بعد 100 الهجرة. وهذا لما تولى الخلافة اليزيد بن عبد الملك عزم على يعني أن يتأسى ويقتدي بابن عمه عمر بن عبد العزيز، ومكث على ذلك 40 يوما، ولكن بطانة السوء أيها الأخوة زينوا له ترك ذلك حتى صرفوه عن طريق الخير. فلذلك بطانة السوء أيها الأخوة تلعب دورا كبيرا حقيقة في تسيير أمور الدولة. بعد اليزيد بن عبد الملك يأتي الخليفة العاشر هشام بن عبد الملك بن مروان. هشام دامت خلافته قرابة 20 عاما، أمه مخزومية قراشية، استمرت أيضا في عهده الفتوحات الإسلامية، وتوفي في ربيع الآخر من السنة 25 بعد 100 الهجرة. وبعد وفاته دخلت الدولة الأموية في فترة الضعف والتردي ثم الانهيار الكبير، وذلك بعد أن اشتعلت الفتن والخلافات بين أبناء العمومة. وكانت بداية ذلك تولي الوليد بن يزيد بن عبد الملك للخلافة بعد وفاة عمه هشام، ووليد هذا يلقب بالفاسق، ويعني كيف لا يكون الفاسق، وأمه هي أم الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي، عمها الحجاج بن يوسف. وكان الوليد هذا وليا العهد من بعد عمه هشام، وفي أثناء خلافة هشام بن عبد الملك أظهر الوليد بن يزيد الكثير من الأمور المنكرة السيئة، فعزم عمه هشام على خلعه من ولاية عهد، حتى أنه قال له يوما: والله لا أدري أعلى الإسلام أنت أم لا، إنك لم تترك شيئا من المنكرات إلا أتيته. ولكنه طبعا لما يعني أوشك عمه هشام على أن يعني يعزله ويقبض عليه هرب إلى الصحراء وتحاشى غضب عمه الخليفة. ولكم أيها الأخوة أن تتصوروا كيف يكون حال الدولة الإسلامية لما يتولى أمرها رجل مثل الوليد بن يزيد. في بداية حكمه لما آلت إليه الخلافة أظهر الحقيقة الوليد صورة مغايرة عما كان متوقعا من رجل بمثل صفاته السيئة، وكانت بداية حكمه طيبة، ولكن الطبع غلب التطبع فأخذ يجاهل بالمعاصي والفواحش والمنكرات، ولا أستطيع أن أفصل لكم في الكثير منها لأنها تثير الاشمئزاز. ولا شك أن مثل هذه التصرفات من ولي أمر المسلمين تجرئ عليه العامة والطامحين للحكم، وتؤدي إلى الدخول في الفتن، وهذا بالفعل ما حدث، خاصة بعدما كان منه من اضطهاده لأبناء عمه هشام بن عبد الملك، يعني بطش بهم واضطهدهم، لأن كما تعرفون قلنا أن الخليفة هشام أراد أن يعني يزيح من ولاية العهد. وأيضا ارتكب أمرا عظيما لأنه أخذ جارية لبني عمه الوليد بن عبد الملك، فطلب منه ابن عمه عمر بن الوليد أن يرجعها فرفض، فقال له عمر بن الوليد كلمته الشهيرة التي ترينا يعني بداية دخول الدولة الأموية الحقيقة في عصر الانهيار، قال له: إذن تكثر الصواهل حول عسكرك. هذه التصرفات من الخليفة التافه الوليد بن يزيد جعلت التذمر يزداد بين أمراء البيت الأموي وفي أوساط الجند وبين عامة الناس، وعزم اليزيد بن الوليد على قتل ابن عمه الخليفة الوليد. ولكن أخوه العباس ابن الوليد نهاه وحذره من فتنة عظيمة تحرق دولة بني أمية، وقال له أبيات شهيرة منها، يعني أذكر بعض الحقيقة هذه الأبيات التي طبعا تزخر بها كتب التاريخ وبعض كتب الأدب العربي. قال له: إني أعيذكم بالله من فتن مثل الجبال تسامى ثم تندفع، إن البرية قد ملت سياستكم فاستمسكوا بعمود الدين وارتدعوا، لا تلحمن ذئاب الناس أنفسكم، إن إدنا يعني راحت لا تلحمن ذئاب الناس أنفسكم، إن الذباب إذا ما ألحمت رتعوا، لا تبقرن بأيديكم بطونكم، فثم لا حسرة تغني ولا جزع. وهي قصيدة طويلة لكن طبعا هذا الذي نذكره منها. هذه الأمور أيها الأخوة تمخضت عن فتنة عظيمة، إذ حوصر الوليد من قبل خصومه، ولما أيقن بالهلاك نشر المصحف بين يديه وأخذ يقرأ القرآن وقال: يوم كيوم عثمة، يوم كيوم عثمة. ولكنهم تسوروا عليه حائط قصره خارج دمشق وقتلوه واحتزوا رأسه. هذه الأمور حدثت في أواخر جماد الآخرة من السنة 26 بعد 100 الهجرة، ثم نصب رأسه على سور جامع دمشق، وبقي هكذا إلى نهاية دولة بني أمية في أخريات السنة 32 بعد 100 الهجرة. نعم. بعد يعني مقتل الوليد بن يزيد، تولى الخلافة اليزيد بن الوليد، ويلقب بالناقص لأنه أعاد عطيات الناس والجنود، أيضا كانوا يأخذون مثل المرتبات، فأعادها إلى ما كانت عليه في عهد عمه هشام، لأن هذا الوليد بن يزيد زاد مرتباتهم عما كانت عليه في عهد هشام، ثم لما أتى اليزيد بن الوليد يعني أنقص المرتبات إلى ما كانت عليه في أيام هشام، ولذلك لقب بالناقص. هذا أيضا سار بالرعية سيرة عادلة، ولكنه لم يبقى في الخلافة إلا قليلا، وفي عهده ثار عليه والي أرمينيا وأذربيجان، أو أذربيجان يعني أذربيجان ليست أذربيجان، أذربيجان الأمير الأموي، هذا كان هناك الوالي الأمير الأموي القوي مروان بن محمد بن مروان الحكم، ثار طالبا بثأر الخليفة المقتول، وخرج عليه أيضا والي خراسان القوي نصر بن سيار بن رافع الليثي الكناني. وهذا الخليفة اليزيد بن الوليد توفي في ذي الحجة من السنة 26 بعد 100 الهجرة، وبالمناسبة والدته هي شاه فرند أو شاه فريد بنت فيروز ابن يزدجرد الثالث سليلة الأكاسرة. ويذكر عن يزيد هذا أنه قال يوما، هذه كلمة مهمة جدا أيها الأخوة للحقيقة أريدكم أن تنتبهوا لها، قال: يا بني أمية إياكم الغناء، فإنه ينقص الحياء ويهدم المروءة ويثير الشهوات، فإن كنتم ولا بد فاعلين فجنبوه النساء، فإنه داعية الزنا. والآن يعني بسم الله ما شاء الله، الفضائيات وهل المهرجانات اللي بتصير بالصيف والأمور هذه، يعني ما تقوم إلا على داعية الزنا الغناء. وفاة يزيد بن الوليد كانت بالطاعون، توفي مريضا بالطاعون، وقبيل وفاته بايع لأخيه إبراهيم بن الوليد، فتولى الخلافة لمدة بسيطة لم تزد عن 70 يوما، ثم زحف عليه أخوه لأمه وابن عمه والي أرمينيا وأذربيجان مروان بن محمد كما قلنا، وهم أخوة بالمناسبة من الأم، يعني مروان بن محمد وإبراهيم بن الوليد هم أخوة من الأم وابناء عم في نفس الوقت. أمهم لبابة، ولبابة هذه جارية كردية، وجرت الحرب بينهما، وهزم جيش الخليفة إبراهيم بن الوليد الخليفة الثالث عشر، وتمكن من الفرار، ثم بعد ذلك عاد وبايع يعني أخاه مروان بن محمد بالخلافة، ومروان بالتالي يكون هو آخر الخلفاء الأمويين ورابع عشرهم، وهو مروان بن محمد ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية. مروان هذا يلقب بالحمار، وذلك لشجاعته وشدة بأسه في الحروب، كذلك يلقب بالجعدي نسبة إلى أستاذه الجعد ابن درهم صاحب بدعة خلق القرآن، هذا تكلمنا عنها في درس محنة الإمام أحمد بن حنبل كما تذكرون. نعم، إذن يعني بعد أن تكلمنا عن الخلفاء الأمويين 14 وهي تمهيد للدولة العباسية، نتكلم الآن إن شاء الله عن الدولة العباسية، موضوع هذه السلسلة التاريخية. الدولة العباسية أيها الأخوة تنسب إلى العباس بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف رضي الله عنه عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو بصورة أدق يعني إلى ابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهي نتاج لسلسلة من الأحداث السياسية مهدت لقيامها، أو بعبارة أخرى يعني نتاج لما اصطلح على تسميته بالدعوة العباسية، والتي سوف نتكلم عنها بنبذة مختصرة، ولا أستطيع أن أفصل بها كثيرا لأن بها الكثير من الأحداث المتشابكة، وإنما سوف أتحدث عنها بمختصر مفيد كما يقول. بعد وفاة يزيد بن معاوية في ربيع الأول من السنة 64 للهجرة كما ذكرنا، اضطربت الأحوال السياسية في الدولة الأموية، لأن خلفه معاوية بن يزيد كان صغيرا ومريضا كما قلنا، ولم يبق في الخلافة الطويلة. وبرز أثناء ذلك أمر الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن عوام بن خويلد القرشي رضي الله عنهما، وعبد الله بن الزبير من بني عبد العزة القرشيين. عبد الله بن الزبير كان مناوئا ليزيد بن معاوية، ولذلك انتهز هذه الفرصة فأخذت لابن الزبير البيعة في الكثير من الأقطار الإسلامية، وكان في ذلك الوقت المختار بن أبي عبيد الثقفي ملقب بالكذاب مواليا لابن الزبير في بداية الأمر. أريد يعني الحقيقة هي أحداث متشابكة، حاول قدر الإمكان الحقيقة أن أربط لكم بعض فصولها. المختار هذا بعد أن كان مواليا لابن الزبير رحل إلى الكوفة، فوجد الأحوال في الكوفة مضطربة، والشيعة هناك في الكوفة بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي رضي الله عنه يريدون الثأر من قتلة الحسين رضي الله عنه. ولما وصل المختار الكوفة رفع شعار الدعوة إلى محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف بمحمد بن الحنفية، وهي أمه، وكانت جارية سندية في بني حنيفة، ثم بعد ذلك طبعا يعني رفع المختار هذه الدعوة لابن الحنفية على اعتبار أنه مهدي هذه الأمة، وفعلا لقبه المختار بالمهدي، لقب محمد بن علي بن أبي طالب. إذن أصبح الشيعة بالعراق فريقان، فريق مع ابن صرد يريدون الانتقام من قتلة الحسين رضي الله عنه، وفريق آخر مع المختار يدعون للمهدي، وهو كما قلنا عندهم محمد بن علي بن أبي طالب أو محمد بن الحنفية. وما لا شك فيه أن محمد بن علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه لا يقرهم في اعتقادهم الفاسد هذا، لا شك أنه لا يقرهم على هذا المعتقد الفاسد. والي العراق في ذلك الوقت هو الطاغية عبيد الله بن زياد، لما بلغته هذه الأنباء أمر بالقبض على المختار الكذاب وسجنه، فتم ذلك وسجن في الكوفة. أما سليمان بن صرد رضي الله عنه فإنه خرج بجماعته الذين سموا أنفسهم جيش التوابين، والتقوا بجند الشام الذين وفدوا لنصرة بن زياد، وهناك دارت بينهم معركة عين الوردة بالقرب من الكوفة، كان ذلك في السنة 65 بعد الهجرة في خلافة مروان بن الحكم، وهزم جيش التوابين وقتل سليمان بن صرد رضي الله عنه، وكان عمره يوم قتل 93 عاما. جماعة بن صرد سموا أنفسهم جيش التوابين لأنهم كما تعرفون كانوا قبل ذلك قد أرسلوا إلى الحسين رضوان الله تعالى عليه يدعونه القدوم عليهم في الكوفة ليقوموا بنصرته، فلما قدم عليهم خذلوه ولم ينصروه، وقتل في كربلاء رضي الله عنه في العاشر من محرم من السنة الأولى بعد 60 الهجرة رحمة الله تعالى عليه. وبعد سجن المختار في الكوفة قام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالشفاعة المختار عند أميري الكوفة في ذاك الوقت على الكوفة، هذا يورينا مدى اضطراب الدولة الإسلامية أو الدولة الأموية في تلك الفترة من تاريخها كان عليها أميران، فأطلقه شفع فيه. لماذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشفع في المختار؟ لأن المختار أخو زوجته، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه متزوج من أخت المختار، وبعد خروجه من السجن قام الكذاب بتزعم الشيعة من أتباع بن سرد، وكان ذلك في السنة 66 للهجرة. أريد أن أوضح مسألة، ربما يقول أحد الأخوة كيف يشفع ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الكذاب المختار؟ لم يعني يتبين أمر المختار في تلك الفترة للصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نقول تزعم بعد وفاة ابن سرد المختار، تزعم الشيعة، كان ذلك في السنة 66 كما قلنا من الهجرة، ورفع لواء الثأر الحسين، علما بأنه كان قبل ذلك يبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخذ المختار الكذاب يتتبع قتلة الحسين ونكل بهم، وتمكن من قتل مجرم شمر بن ذي الجوشن. شمر هذا من بني عامر بن صعصعة من هوازن من مضر، وهو من قتلة الحسين رضي الله عنه. ثم تمكن المختار من خولي بن يزيد الأصبحي فقتله، وكان خولي هذا قد حمل رأس الحسين رحمة الله عليه بعد مقتله. ثم وقع عمر بن سعد بن أبي وقاص في يد المختار فقتله، كان ابن سعد هذا هو قائد الجيش الذي قاتل الحسين رضي الله عنه. ثم في السنة 67 بعد الهجرة تمكن المختار أيضا من عبيد الله بن زياد أمير العراق فقتله، وابن زياد هو الذي أمرهم كما تعرفون بقتال الحسين رضي الله عنه. وأيضا قتل المختار الحسين بن نمير التجيبي قائد جيش الشام الذي حاصر الكعبة المشرفة. وهذه الأمور طبعا لابد أن تنتهي. بعد ذلك دارت الدائرة على المختار الكذاب، فقتله مصعب بن الزبير أمير العراق بأمر من أخيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وكان ذلك في رمضان من السنة 67 بعد الهجرة. المختار هذا لا شك أنه كان كذابا، يقول بأن الوحي يأتيه عن طريق جبريل عليه السلام، ويلقب المختار أيضا بكيسان، ويقال كيسان هذا لقب، أو كيسان هو مولى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك فإن أتباع المختار الذين يقولون بمهدوية محمد بن حنفية يعرفون بالكيسانية. لما توفي محمد بن حنفية في السنة الأولى بعد 80 الهجرة، قال الكيسانية، وهم بالمناسبة فرقة من ولاة الشيعة، هم نفسهم أيضا يعرفون بالمختارية، قالوا بأنه لم يمت. لما توفي ابن حنفية في السنة الحادية أو الأولى بعد 80 الهجرة قالوا بأنه لم يمت، وأنه حي يرزق، يعيش في جبل رضوى. جبل رضوى هذا من جبال تهامة في بلاد قبيلة جهينة، قبيلة العربية المعروفة. ولذلك يقول شاعر الكيسانية بعد ذلك، هذا طبعا بعد ذلك بكثير لهم شاعر الكيسانية والمختارية هؤلاء، اسمه السيد الحميري، يقول: ألا قل للوصي فدتك نفسي، أطلت بذلك الجبل المقام، وما ذاق ابن خولة طعم موت، ولا وارت له أرض عظاما، لقد أمسى بمورق شعب رضوى، تراجعه الملائكة الكلام، تمام ونوره المهدي حتى تروا راياته تترى نظاما. أيها المخرف، والله السيد الحميري هذا ليس بسيد، أي تخريف وكفران، هذا السيد وليس بسيد. اسمه إسماعيل بن محمد بن يزيد، كان أبوه وأمه من النواصب الخبثاء، الناصبة الذين يبغضون أهل البيت رضوان الله عليهم، أما هو فكان من الرافضة الكيسانية الخبثاء، يسب أمهات المؤمنين ويسب الصحابة رضوان الله عليه. هلك هذا الخبيث في السنة 79 بعد 100 الهجرة، وهو يشرب الخمر ويؤمن بأن جهنم تقع في وادي برهوت. وادي برهوت في حضر موت في اليمن، وعلى الرغم من يعني وعلى الرغم أن بين وفاة محمد بن حنفية وفاته قرابة القرن، إلا أن هذا المعتوه يعتقد أنه لا يزال حيا في جبل رضوى. محمد بن علي بن أبي طالب أيها الأخوة في أثناء حياته لم ينقض بيعته للخليفة الأموي الخامس عبد الملك بن مروان، كيسانية يقول أنه بايع مكرها وأنه أولى بالخلافة. قلنا بأنه توفي في السنة 81 كما تعرفون بعد الهجرة، فهو أبدا ما نقض، يعني ما خرج على الخليفة في ذلك الوقت، الخليفة الخامس الملك بن مروان خليفة الأموي الخامس. فاعتقد بعض الكيساني أنه لا يزال حيا في جبل رضوى. طبعا هذه الفرق أيها الأخوة الضالة لابد أن تتفرع وتختلف، أيضا شقت عن الفرقة الإسلامية العظيمة، الفرقة الواحدة، الفرقة الناجية. فماذا تتوقعون؟ هذه الكيسانية والمختارية انشقت عنهم فرقة اسمها الهاشمية. الهاشمية ما هي هذه؟ قالوا بأنه هذا محمد بن حنفية قبيل وفاته أوصى لابنه أبي هاشم، وأبو هاشم هو عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب. فرقة الهاشمية هذه أيضا تفرقت إلى خمس فرق ضالة مثلها. إحداها تقول بأن عبد الله بن محمد بن علي هذا قبيل وفاته في حميمة البلقاء في السنة 99 للهجرة أوصى بالعهد من بعده لعلي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. وكان علي بن عبد الله بن عباس يقيم في حميمة البلقاء بأمر من الخليفة الأموي السادس وليد بن عبد الملك، فتبعته الكيسانية وأخذوا يدعون له، أخذوا يدعون لعلي بن عبد الله بن عباس. هنا أيها الأخوة يجب أن نلاحظ مسألة مهمة، وهي أنه هناك أيضا شيعة زيدية وهم أتباع زيد بن علي، أتباع زيد بن علي أي علي، علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وزيد هذا كان معتزليا، زيد بن علي أين أخذ الاعتزال؟ أخذ الاعتزال عن أستاذه واصل بن عطاء مولى بني مخزوم. واصل بن عطاء كان رأس المعتزلة، توفي في السنة 31 بعد مئة الهجرة. وزيد بن علي كان يجوز إمامة المفضول مع قيام الأفضل، بمعنى أنه لا يرى بأسا في خلافة أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما على الرغم من وجود علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما سأله يعني سأله الشيعة، شيعة الكوفة، سألوا زيد بن علي، سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال رحمهم الله وغفر لهما، ما سمعت أحدا من أهل بيتي يقول فيهما إلا خيرا. ولذلك رفض شيعة الكوفة منهجه في عدم تبرؤه من الشيخين فسماهم الرافضة، هذه هي تسمية الرافضة. زيد هذا قتل في السنة 22 بعد مئة الهجرة في عهد الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك، وصلبت جثته لمدة 4 سنين. وكان زيد على خلاف شديد مع أخيه محمد الباقر بن علي زين العابدين، وسبب الخلاف هو مذهب الاعتزال الذي يتبناه زيد. ومحمد الباقر هو الإمام الخامس من أئمة الشيعة الاثنى عشرية، ولكن والله معتقده معتقدا طيبا، ما كان أبدا يسب الصحابة وأمهات المؤمنين، ولم يتبرأ أبدا من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. نعود مرة أخرى أيها الأخوة إلى علي بن عبد الله بن عباس، هذا الذي كان في حميمة البلقاء كما قلنا. علي هذا يلقب بالسجاد لأنه يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. روى الحديث عن أبيه حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عن سادتنا الصحابة أجمعين. توفي علي بن عبد الله ابن عباس في السنة 18 بعد المئة الهجرة، فآلت الدعوة من بعده لابنه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وهو والد أبي العباس السفاح وأبي جعفر المنصور. وتوفي محمد هذا بن علي بن عبد الله بن عباس توفي في السنة 25 بعد المئة الهجرة، فصار الأمر إلى ابنه إبراهيم بن محمد الملقب بالإمام. إذن الدعوة العباسية والأخوة ابتدأت في عهد علي بن عبد الله بن عباس، وكانت الدعوة سرية في بداية الأمر. كانوا يدعون لأن تعود الخلافة، هذه مهمة جدا، هي كانت سرية في بدايتها كما تعرفون. والدعوة لمن؟ يدعون لأن تعود الخلافة لمن يرتضيه المسلمون من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حددوا أحدا في البداية، بمعنى أنهم لم يحددوا شخصا معينا يدعون إليه. ويقال أن بداية الدعوة العباسية كانت في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، وهذه الدعوة العباسية الأخوة انطلقت من الكوفة وخراسان. لماذا انطلقت من الكوفة أيها الأخوة؟ أهل الكوفة هواهم مع آل البيت، بها شيعة كثيرين، وتزعم الدعوة في الكوفة ميسرة مولى علي بن عبد الله بن عباس، وكانت الكوفة حلقة الاتصال بين خراسان وحميمة البلقاء. حميمة البلقاء بها من يدعون له، وخراسان الميدان هناك ميدان الدعوة، والكوفة هي حلقة الوصل. وأيضا في مكة المكرمة حيث موسم الحج كانوا ينتهزون هذه الفرصة للدعوة لما يريد. خراسان طبعا اختيرت لأنها بعيدة عن دمشق، فخراسان تربة خصبة لمثل هذه الدعوة. في خراسان تزعم الدعوة هناك محمد بن خنيس وأيضا أبو عكرمة السراج، وطبعا في حقيقة الأمر كما قلنا خراسان هي الميدان الحقيقي للدعوة العباسية. كان أيضا مع ابن خنيس والسراج 12 نقيبا، أذكر منهم سليمان بن كثير الخزاعي وأيضا مالك بن الهيثم الخزاعي، ويعاون هؤلاء النقباء أيضا 70 رجلا من المخلصين للدعوة العباسية، أو للدعوة التي يدعون إليها كما قلنا لمن يرتضيه المسلمون من آل البيت. السنة الخامسة بعد 100 الهجرة نجح الدعاة العباسيون في ضم بكير بن ماهان، وهو رجل ذو يعني موهبة قيادية. ولما مات ميسرة الذي كان يتولى أمر الدعوة في الكوفة بعيد انضمام ابن ماهان، تولى بكير بن ماهان زعامة الدعوة في الكوفة بأمر من محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. ومن الطبيعي أن من يتولى الدعوة في الكوفة تكون له الرئاسة على دعاة خراسان. في خراسان تستر الدعاة السريون بالتجارة، عن طريق التجارة كانوا يتنقلون من مكان إلى آخر، كانوا ينشرون دعوتهم. ولكن صد لهم هناك أحد ولاة الأمويين الأقوياء جدا، وهو أسد بن عبد الله القسري، وهو من بجيلة. وأسد هذا هو والي خراسان، والله عليها أخوه أمير العراق خالد بن عبد الله القسري في السنة السادسة بعد المئة. وكما تذكرون أيها الأخوة، ومن واقع دراستنا لتاريخ سياسي المغرب والأندلس، نلاحظ أن الولاة الأمويين بلا استثناء لا يتهاونون أبدا في مسألة الخروج على الخليفة. ولذلك تصدى لهم أسد بن عبد الله ونكل بهم بفظاعة، أقام عليهم حد الحرابة، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم. وكان من يعني من ضمن الذين يعني وقعوا في يده أبو عكرمة السراج ومحمد بن خنيس وغيرهم، وقام أيضا بقتل كثير من يعني القياديين في الدعوة العباسية هناك، ونفى آخرين. كل ذلك حدث في السنة السابعة بعد 100 الهجرة. ولكن في السنة التاسعة بعد 100 الهجرة يعزل الأسد بن عبد الله القسري عن خراسان، ولكنه يعود إليها واليا المرة الثانية بعد ذلك في السنة 17 بعد 100 الهجرة، فيواصل بطشه بدعاة العباسيين. ووقع بيده هذه المرة سليمان بن كثير الخزاعي ومالك بن الهيثم الخزاعي وغيرهم. ولكن سليمان بن كثير وهو زعيم الدعاة في خراسان احتال على أسد بحيلة تدل على مدى ما يتمتع به الدعاة هؤلاء من دهاء. قال له: نحن أيها الأمير يمانية من بني عمك، على اعتبار أن خزاعة من الأزد والأزد من قحطان، وأن بجيلة قبيلة يعني أسد بن عبد الله من كهلان، وكهلان كما هو معلوم من قحطان. فقال له: أيها الأمير، نحن من بني عمك يمانية، وأن المضرية دبروا لنا هذه الوشاية بسبب شدة بأسنا على قتيبة بن سن الباهلي. وباهلة كما تعرفون قبيلة قيسية مضرية، وقتيبة بن مسلم فاتح المسلم الشهير كما تعرفون قتل في ذي الحجة من سنة 96 هجرة، وذلك لأنه خرج على الخليفة الأموي السابع سليمان بن الملك. فلما سمع أسد ذلك من سليمان بن كثير انخدع بكلامه وأطلقهم، ولكنهم ظلوا في رعب قاتل إلى حين وفاة أسد القسري في السنة 20 بعد 100 الهجرة. الدعاة العباسيون أيها الأخوة استغلوا الفتنة التي عصفت بالدولة الأموية لما تنازع ابناء العمومة والأخوة على الملك كما قلنا قبل ذلك. استغلوا طبعا خروج اليزيد بن وليد الملقب بالناقص على ابن عمه الخليفة الوليد بن يزيد الملقب بالفاسق، وثم بعد ذلك انتهى الأمر بقتله في السنة 26 بعد 100 الهجرة، ثم توفي بعده بستة أشهر في آخر السنة نفسها. فخلفه أخوه إبراهيم بن وليد، وبقى فيها أقل من 70 يوما كما قلنا، ثم آل الأمر للخليفة الأموي الرابع عشر والأخير مروان بن محمد. في السنة 25 بعد 100 الهجرة وفد جماعة من كبار دعاة العباسيين على محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وكان من ضمنهم سليمان بن كثير ومالك بن هيثم وزعيان كما قلنا وقحطبة بن شبيب الطائي، وحملوا إليه بعض المال وأخبروه عن فتى دخل في دعوتهم في الكوفة اسمه أبو مسلم الخراسان. وكان بكير بن مهان قد اشترى أبا مسلم من مولاه عيسى بن معقل العجلي ب400 درهم ثم اعتقه، كان مولى للعجلي. وأبو مسلم الخراساني أيها الأخوة يقال أن اسمه عبد الرحمن بن مسلم، ويقال عبد الرحمن بن عثمان، ويقال عبد الرحمن بن شيرون ابن سفنديار. هو مرو من خراسان، يعني كان من سكان مرو، ومرو كما تعرفون في ذاك الوقت عاصمة خراسان أو المدن الشهيرة في خراسان. وفي أثناء هذه الزيارة لما زاروا الداعي هناك في حميمة بلقاء عهد محمد بن علي بالأمر من بعده لابنه إبراهيم بن محمد ولقب إبراهيم بالإمام. ثم في السنة 27 بعد 100 الهجرة وفد أيضا جماعة من الدعاة على إبراهيم الإمام وهو في حميمة البلقاء، كان من ضمن الذين وفدوا أبو مسلم الخراساني وعمره في ذلك الوقت أيها الأخوة 27 عاما. الدعاة رجعوا من حيث أتوا، بقى أبو مسلم الخراساني عند الإمام، ثم في السنة 28 بعد 100 الهجرة أرسل إبراهيم الإمام أبا مسلم الخراساني إلى خراسان ومعه رسائل إلى الدعاة العباسيين يأمرهم بأن يسمعوا لأبي مسلم وأن يطيعوا، ولكنهم لم يأبهوا له، ربما لصغر سنه وربما لأنه من الموالي الفرس، ربما عصبية قبلية شديدة هناك، وربما لعدم معرفتهم بقدراته القيادية الخارقة التي سوف تظهر لنا كما سوف نشاهد بعد ذلك. فلما كان موسم الحج رجع أبو مسلم إلى الإمام إبراهيم الإمام وأخبره بما لقاه من إعراض الدعاة عنه، فأمره بأن يعود إلى خراسان وأن ينزل عند القحطانيين، ثم أوصاه بوصية مرعبة، قال له أنزل عند القحطانيين ولا تثق بباقي الطوائف، وقال له إن استطعت ألا تدع بخراسان لسانا عربيا فلا تتردد، ومن بلغ من أبنائهم 5 أشبار وشككت في أمره فاقتله. أوصاه أيضا بأن يستفيد من خبرة سليمان ابن كثير الخزاعي. في قرة رمضان من السنة 29 بعد 100 الهجرة وبأمر من إبراهيم الإمام جاهر أبو مسلم الخراساني بالدعوة لإبراهيم الإمام في خراسان، ولبسوا الدعاة هناك، لبسوا الملابس السوداء واتخذوا من السواد شعارا لبني العباس، ونشر الخراساني اللواء الأسود الذي أخذه من إبراهيم الإمام واسمه الظل، نشره على رمح طوله 14 ذراعا، وكذلك نشر راية السوداء واسمها السحاب على رمح طوله 13 ذراعا. وبالمناسبة أيها الأخوة الذراع هو الذراع العادي أو الذراع المرسلة، وطوله هو 46 سنتيمتر تقريبا. وإن كان هناك عدة أنواع من الأذرعة، منها مثلا الذراع الهاشمي وهو تقريبا 61 سنتي وستة من عشرة، هذا بالمناسبة يعني. لذلك العجائز عندنا ماذا يقولون عندما يشاهدون شخص يعني مسرف؟ يقولون فلان يذرع بالهاشمي. على كل حال ابتدأ طبعا العباسيون عملياتهم العسكرية في خراسان ضد الوالي الأموي القوي نصر بن سيار ليثي الكناني كما قلنا، وكنانا المضر كما تعرفون. نصر كان مشغولا بإخماد الفتن التي ملأت جنبات خراسان، وعظم أمر أبي مسلم وكثر أتباعه واشتد خطره على سلطة الأمويين في خراسان. فأرسل ابن سيار يستنجد بالخليفة مروان بن محمد في دمشق ويحذره من خطورة الوضع، وأخبره بأن الخراسان يدعو لإبراهيم الإمام، وكتب ابن سيار للخليفة قصيدته الشهيرة التي لا يكاد يخلو منها كتاب يتحدث عن التاريخ الإسلامي. هذه القصيدة تعرفونها، يمكن خذناها حتى في المدرسة لا تذكرون. فماذا يقول في هذه القصيدة؟ يقول: أرى تحت الرماد وميض نار، ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى، وأن الحرب مبدأها كلام، فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. فقلت من التعجب: ليت شعري أيقاظ أمية أمنية. وأيضا أرسل نصر بن سيار أيضا إلى أمير العراق يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري الغطفاني يستنجده ويحذره من الأوضاع الملتهبة، وكتب إليه أيضا قصيدة رائعة لعلكم يعني قلناها قبل ذلك، يقول فيها: أبلغ يزيد وخير القول أصدقه، وقد تحققت ألا خير في الكذب بأن أرض خراسان رأيت بها بيضا إذا أفرخت حدثت بالعجب فراق عامين إلا أنها كبرت ولم يطرن وقد سربلن بالزغب فإن يطرن ولم يحتل لهن بها يلهبن نيران حرب أيما لهب. ابن هبيرة أمير العراق أرسل بهذه الرسالة رسالة نصر إلى مروان محمد، وكذلك وقعت في يد مروان رسالة إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم التي أمره فيها بقتل العرب في خراسان، وكان مروان في ذلك الوقت في حران بالشام، فأمر بالقبض على إبراهيم الإمام في حميمة البلقاء وأن يرسلوا إليه في حران، ففعلوا وبقى إبراهيم الإمام في السجن بحران من السنة 29 بعد المئة الهجرة إلى حين مقتله في سجنه سنة 32 بعد المئة الهجرة. نصر بن سيارة أيها الأخوة استمر يقاتل أتباع أبي مسلم الخراساني إلى أن توفي في ربيع الأول من السنة 31 بعد المئة الهجرة، وكان عمره 85 عاما. انظروا إلى هذا النوع من الولاة، لا شك أنه شديد البأس والإخلاص. بموت هذا الوالي الأموي المخلص القوي أصبح الطريق للسيطرة على خراسان والعراق سهلا ممهدا، فأخذوا يكتسحون المدن الواحدة تلو الأخرى بما في ذلك مر عاصمة خراسان والبصرة والكوفة. كل ذلك أيها الأخوة يرتكبون من المذابح المروعة ما يعني يشيب لسماعه الوليد. لما أرادوا أن يقبضوا على إبراهيم الإمام بأمر من مروان محمد كما قلنا، أوصى بالأمر من بعده لأخيه عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله بن عباس، وهو المعروف بالتاريخ بأبي العباس السفاح، وأمر قومه وأتباعه بالرحيل إلى الكوفة. إبراهيم الإمام قبل أن يقبضوا عليه أمرهم بأن يرتحلوا إلى الكوفة، فلما وصلوها نزلوا عند أبي سلمة الخلدان الذي تولى أمر الدعوة في الكوفة. هذا أبو سلمة الخلال تولى أمر الدعوة في الكوفة بعد وفاة بكير بن مهان. وأبو سلمة الخلال أيها الأخوة اسمه حفص بن سليمان، وهو من الموالي مولى بني الحارث بن كعب المذحجيين. مذحج الآن هي قبيلة قحطان اللي في المملكة العربية السعودية وتنتشر في كثير يعني، لكن يعني مركزها هو مذحج، هي التي أخذت الاسم القديم، اسم قديمة قحطان الحالية أخذت هي من مذهج، وقحطان الحالية أخذت الاسم القديم لقحطان الأم الكبير. إبراهيم الإمام أيها الأخوة بقى سجينا في حران إلى حين مقتله كما قلنا في سجنه في صفر من السنة 32 بعد مئة الهجرة. وعندما وصل خبر موته إلى شيعته بالكوفة عزم حفص بن سليمان على جعل الأمر في البيت العلوي الهاشمي بدلا عن البيت العباسي الهاشمي. طبعا هذه قاتلة، دعوة عباسية، أن يريد أن يجعلها عند يعني أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن زعماء الدعوة العباسية رفضوا طبعا هذه الفكرة، رفضوا ذلك بشدة وبايعوا أبا العباس السفاح بالخلافة. وكان ذلك في ربيع الآخر الآخر من السنة 32 بعد مئة الهجرة. البيعة هذه حدثت أين؟ حدثت في الكوفة، بيعة السفاح. ومنذ تلك اللحظة طبعا ركز السفاح انتباهه على أبي سلمة الخلال وبغضه وتحذر منه، لأنه أراد أن يصرف الخلافة عن بني العباس. أي نعم، الحكم ما فيه العلم. هذه أيها الأخوة باختصار نبذة عن الدعوة العباسية التي كانت أساس قيام الدولة العباسية. بعد أن بويع السفاح دارت معركة الزاب بين جنود الشام وهم جيش الخليفة الأموي الرابع عشر والأخير مروان بن محمد، وكان هو القائد، وبين جيش العباسيين بقيادة عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس، وكان ذلك في جماد الآخرة من السنة 32 بعد مئة الهجرة. والزاب نهر في الجزيرة بالقرب من الموصل، جزيرة هذه التي يسمونها الجزيرة الفراتية، بين ربما بين دجلة والفرات، نتكلم عنها إن شاء الله أفصل لكم فيها عندما نأتي بعد ذلك. وعلى الرغم طبعا من تفوق العددي للجيش الأموي، كانت قواتهم تقدر ب 120 ألف مقاتل، 120 ألف مقاتل في مقابل 20 ألف للعباسيين فقط، إلا أن الغلبة كانت في نهاية المعركة للجيش العباسي. يعني هذا يعني مشيئة رب العالمين، بعد هذه الهزيمة المنكرة فر مروان بن محمد آخر الأمويين لا يلوي على شيء إلى أن وصل إلى عاصمته دمشق، فلم ينزل بها وواصل فراره إلى مصر. أما الجيش العباسي بقيادة عبد الله بن علي فإنه واصل الزحف على بلاد الشام حتى وصل إلى دمشق وضرب حولها الحصار. الحقيقة أنا أريد يعني أيها الإخوة أن أتوقف هنا، هذه طبعا يمكن نبذة سريعة وبسيطة عن الدولة الأموية ثم عن الدعوة العباسية أيها الإخوة، كيف بدأت صغيرة كما قلنا في الكوفة وخراسان وأخذت يعني تقريبا قرابة 30 عاما دعوة بسيطة أو سرية سلمية، ثم بعد ذلك لما تمكنوا يعني استطاعوا أن يهزموا الأمويين وتتكون الدولة العباسية، وكان كما تعرفون أول خلفاء هو أبو العباس السفاح، وإن شاء الله نتوقف هنا وجزاكم الله خير.
المحاضرة الثانية.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة الثانية من التاريخ السياسي للدولة العباسية. تكلمنا في الحلقة الماضية عن نبذة صغيرة عن الدولة الأموية ثم الدعوة العباسية، كيف بدأت الدعوة السرية وكيف انتهى الأمر بهزيمة الخليفة الأموي الرابع عشر مروان بن محمد في جماد الآخرة من السنة 32 بعد 100 الهجرة في معركة الزاب. وقلنا أنه بعد هزيمته فر حتى وصل إلى مصر، وسوف إن شاء الله نكمل في هذه الحلقة بقية الكلام عن هذا التاريخ. في العاشر من رمضان من السنة 32 بعد 100 الهجرة دخل عبد الله بن علي دمشق بعد أن حاصرها فترة بسيطة ثم اقتحمها أو دخلها في العاشر من رمضان من السنة 32 بعد 100 الهجرة، وتدفق على المدينة العظيمة عاصمة الخلافة الإسلامية آلاف الجنود، فأباح لجنوده القتل لمدة 3 ساعات. أبيح القتل لمدة 3 ساعات كانت كافية لقتل 50,000 إنسان. هذه الحلقة مرعبة أيها الأخوة، لكن التاريخ يعني هذه أحداث ما يمكن أن نعبث بها، أو يعني قتل 50,000 إنسان في هذه 3 ساعات، عشرات الآلاف عندما يتدفقون، هذا كذا آلاف الجنود ثم يتدفقون على المدينة، لا شك تحدث مجازر. لما دخل المدينة نبش قبور الأمويين فوجد جثمان هشام بن عبد الملك صحيحا إلا من أرنبة أنفه، وكان هشام قد توفي في السنة 25 بعد 100 الهجرة، فأمر العباسي بضرب الجثمان بالسياط ثم صلبه ثم أمر بحرقه، ثم قام هذا المجرم الطاغية بربط دوابه في جامع دمشق جامع الأموي، وبقى في المدينة المنكوبة بقى بها 15 يوما، ثم غادرها إلى فلسطين يلاحق الأمويين لكي يستأصلهم، ثم وبأمر من أبي العباس السفاح خليفة العباس الأول أرسل عبد الله بن علي أخاه صالح بن علي ليطارد مروان بن محمد، فظفر به في كنيسة في أبي صير بمصر فقتلوه. لما قتلوه أرسلوا برأسه إلى السفاح، وكان ذلك في ذي الحجة من السنة 32 بعد 100 الهجرة، يعني هذا كانت يعني نهاية آخر الخلفاء الأمويين. وعبد الله بن علي هذا يقول: بني أمية قد أفنيت جمعكم فكيف لي منكم بالأول الماضي. نعم أيها الطاغية الجبار، الأول الماضي لم يسلموا منك، فأنت نبشت قبورهم وأحرقت عظامهم. ومن تقدير رب العالمين أيها الإخوة أن عبد الله بن علي هذا كان قد وقع أسيرا في السنة 29 بعد 100 للهجرة بيد عامد بن ضبارة المري الغطفاني، قائد يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري الغطفاني أمير العراق، وقع في يد ابن ضبارة، وقع أسيرا مع 40,000، وذلك في أثناء ثورة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، هذا سوف نتحدث عنه بعد ذلك، عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. ولكن عفوا عنه المويون، عفوا عن هذا عبد الله بن علي ولم يقتلوه، ليكون بعد ذلك السيف الذي أفناهم وحصنه. استمرت المصائب الجسيمة تلاحق الأمويين بعد أن غربت شمسهم وأفل نجمهم، ومن ضمن ما جرى لهم ما يعني هذه الرواية الحقيقة وجدتها في الكثير من كتب التاريخ وبعض كتب الأدب، يقولون أن أبا العباس السفاح كان جالسا في مجلسه بالحيرة، جالسا على سرير الملك، ومن بعده بنو هاشم جلوس على الكراسي، ثم بنو أمية على الوسائد، وبقية الناس وقوف وهكذا. فقال الحاجب: يا أمير المؤمنين، بالباب رجل حجازي أسود، بالباب رجل حجازي أسود ملثم على راحلته، ويقسم بأن لا يكشف عن لثامه إلا في حضرتك. فقال: هذا مولاي سديف. سفاح عرفه، قال: هذا مولاي سديف، سديف بن ميمون. أذن له بالدخول، فدخل هذا الشيطان النكد، فلما شاهد المويين مطمئنين في مجلسهم حسر اللثام عن وجهه المشؤوم، وأنشد قصيدة، قصيدة رهيبة قصيدته، أنشدها لقصيدة تحريضية شهيرة، نذكر بعض أبياتها. ماذا يقول من ضمنها؟ من هذه القصيدة يقول: أصبح الملك ثابت الأساس بالبهاليل من بني العباس، لا تقيلن عبد شمس عثارا، واقطعن كل رقلة وغراس. الرقلة هي النخلة الكبيرة والغراس الصغيرة. أقصهم أيها الخليفة، واحسم عنك بالسيف شأفة الأرجاس، واذكرن مصرع الحسين وزيد وقتيل بجانب المهراس. الحسين بن علي وزيد، زيد بن علي زين العابدين كما قلنا لما قتله هشام، وقتيل بجانب المهراس، يقصد به المهراس هذا بالقرب من جبل أحد، يعني يقصد به أسد الله حمزة رضوان الله تعالى عليه. فيقول: واذكرن مصرع الحسين وزيد وقتيل بجانب المهراس، والإمام الذي بحران أمسى رهن قبر في غربة وتناسي، يقصد به إبراهيم الإمام، فلقد ساءني وساء سوائي قربهم من نمارق وكراسي. طبعا قصيدة تحرضية شيطانية. أقصهم أيها الخليفة، واحسم عنك بالسيف شأفة الأرجاس، فلقد ساءني وساء سوائي قربهم من نمارق وكراسي. قصيدة شيطانية دموية رهيبة أيها الأخوة، تفعل في سامعها فعل السحر. فلما سمع السفاح ذلك تغيرت حاله، وغضب غضبا هائلا، وأمر جنده الخراسانيين رهيبين هؤلاء، أمرهم بأن يقتلوا الأموي. فهجموا عليهم وهشموهم، كسروهم، ما قتلوهم، كسروهم تكسير. ثم أمر أبو العباس السفاح بالبسط، ففرشت على أجسادهم المحطمة، وأمر بالغداء فوضع على البسط، وجلس هذا المعتوه الدموي على أجساد ضحاياه يتناول غداء مع رجاله، والمساكين يؤنون من تحته. ثم لما فرغ من وجبته الرهيبة هذه، أمر بجر جثث ضحاياه الذين كان قد أعطاهم الأمان، فألقوا على قارعة الطريق، ويقال بأنه أمر بصلبهم على حائط بستان له حتى أنتنوا، فأمر بإلقائهم في بئر ثم ردمه عليه. هذه الحادثة يقول البعض لأنها حدثت مع عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس في فلسطين لما قبض على الأمويين في نزوله على نهر أبي فطرس، ولكني أرجح أنها لأبي العباس السفاح، لأنها تروى عن أحد الثقات، يقال، ولا ما في داعي أفصل لكم أكثر، لكن هذه مرجح أنها كانت لحدثت مع أبي العباس السفاح. ودليل ذلك أعتقد هذا البيت خير دليل، وهو: أقصهم أيها الخليفة، أقصهم أيها الخليفة، وأحسب عنك بالسيف شافة الأرجاس. والخليفة هنا هو السفاح، ليس عم عبد الله بن. وفي رواية أخرى أن سديف بن ميمون هذا أيضا أنشد السفاح هذه القصيدة، قصيدة أخرى أنشده يحرضه على بني أمية، وقصيدة هذه أذكر منها بعض الأبيات، لكن أيضا قصيدة تحريضية شيطانية، يقول فيها: يا ابن عم النبي، أنت ضياء، استبنا بك اليقين الجلية، لا يغرنك ما ترى من أناس، إن تحت الضلوع داء دوية، جرد السيف وارفع العفو حتى لا ترى فوق ظهرها أموية. وفي رواية: فارفع السيف فضع الصوت وارفع السيف حتى لا ترى فوق ظهرها أموية، بطن البغض في القديم فأضحى ثاويا في قلوبهم مطوية. رحيم الله. يا ابن عم النبي أنت ضياء استبنى بك اليقين الجلية، لا يغرنك ما ترى من أناس إن تحت الضلوع داء دوية، جرد السيف وارفع العفو حتى لا ترى فوق ظهرها أموية، بطن البغض في القديم فأضحى ثاويا في قلوبهم مطوية. مجرمها أبيات تحريضية لا شك مخيفة. فلما سمع السفاح ذلك تمثل بهذا البيت: أحيا الضغائن آباء لنا سلف فلن تبيد وللآباء أبناء. نعم، الضغائن هذه إذا أثيرت أيها الأخوة فتنة رهيبة. نعم، فقال: أحيا الضغائن آباء لنا سلف فلن تبيد وللآباء أبناء. ثم أمر بقتل من عنده من بني أمية، وكان فيهم سليمان بن هشام بن عبد الملك، وكان صديقا لأبي العباس السفاح. فقال له السفاح: يا أبا الغمر، ما أرى لك في الحياة بعد هؤلاء خيرا. فقال الأموي الشجاع: قال لا والله. فقال: اقتلوه. أيها الأحباب، حوادث المطاردة والانتقام التي تعرض لها الأمويون كثيرة ورهيبة، وربما تتساءلون ولكم الحق في ذلك وتقولون: لماذا نكر العباسيون ببني أمية بهذه الطريقة المرعبة؟ نعم، لكم الحق في هذا التساؤل. أظن الله أعلم أن هناك عاملا هاما كان وراء ذلك، وهو الرغبة الشديدة والكامنة في صدور العباسيين للثأر والانتقام بني أمية. وانظر إلى تمثل العباس بالبيت الذي ذكرته لكم آنفا، وهو: أحيا الضغائن آباء لنا سلف فلن تبيد وللآباء أبناء. نحن نقول الثأر والانتقام من بني أمية، طيب ولماذا الثأر والانتقام بهذه الطريقة الرهيبة؟ الأمويون أيها الأخوة لا تساهل عندهم في قضية التمرد والعصيان والخروج على الخليفة بعد إعطاء البيعة. الدولة الأموية ما كانوا أبدا الخلفاء الأمويين، ما كانوا يتساهلون أبدا، خاصة وإن الدولة الأموية تأسست في عام الجماعة، في عام 41 للهجرة، بعد الفتنة الكبرى التي عصت من الأمة الإسلامية وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين، وخيرة الصحابة وخليفتين عثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهما، وانشقت الأمة الإسلامية ذلك الانشقاق الرهيب الذي تعرفون، انشقاق رهيب انشقت الأمة الإسلامية أيها الأخوة. إذن المسألة بكل بساطة هكذا: أنت تبايع ولي الأمر على السمع والطاعة في المنشط والمكره، إذن عليك الالتزام ببيعتك. ابن خلدون يقول في مقدمته عن البيعة، ماذا يقول في مقدمته الشهيرة عن البيعة؟ يقول هذا كلام بصورة عامة طبعا، يقول: البيعة هي العهد على الطاعة. ويقول: وكانوا يحرصون على إلزام المبايع بالقسم بأغلظ الأيمان. ويقول ابن خلدون: كان الغالب على البيعة هو الإكراه. يقصد بالطبع هنا ابن خلدون الحكام المتأخرين، يقصد هنا الحكام المتأخرين. إذن عليك الالتزام بالبيعة، فإذا نكث فمصيرك هو القتل أو على أحسن الأحوال السجن، وإذا لم تبايع فمعنى ذلك أنك تنوي الثورة والخروج على الحاكم، وفي ذلك فتنة عظيمة تذكرهم بالفتنة الكبرى، فإما القتل أو الحبس. نعم، ولذلك قتل الحسين بن علي رضوان الله عليهما في العاشر من محرم من السنة الأولى بعد 60 الهجرة في خلافة يزيد، قتله عبيد الله بن زياد، وهذا أمر عظيم جدا مقتل الحسين أيها الأخوة. وكانت الرقابة من قبل ولاة المويين على بني هاشم شديدة جدا، خاصة في المدينة ومكة والعراق، بل حتى في الشام. وهذا زيد بن علي زين العابدين بن حسين لما خرج في الكوفة في السنة 22 بعد 100 الهجرة ومعه أهل الكوفة الذين سرعان ما انفضوا عنه كما فعلوا مع جده الحسين رضي الله عنه. لما خرج زيد تصدى له والي العراق الرهيب يوسف بن عمر الثقفي فقتله وبعث برأسه إلى دمشق، صلب بها على بابها، صلب الرأس على بابها، واستمر مصلوبا إلى نهاية خلافة هشام بن عبد الملك. فلما تولى الخلافة الوليد بن يزيد الفاسق، الوليد هذا الذي يلقب بالفاسق، تولى الخلافة في السنة 25 بعد 100 الهجرة كما تعرفون بعد وفاة هشام، أمر بإنزال رأس زيد وحرقها. لذلك لما دخل عبد الله بن علي دمشق في رمضان السنة 32 بعد 100 الهجرة أمر بإخراج جثثهم من قبورهم، ثم لما وجد جثة هشام بن عبد الملك أمر بضربه بالسياط ثم صلبه ثم حرقه. في عهد الوليد بن يزيد أيضا خرج يحيى بن زيد بن علي زين العابدين في السنة 25 بعد 100 الهجرة، فتصدى له أيضا يوسف بن عمر الثقفي، وبعد أحداث طويلة تمكنوا من يحيى بن زيد فقتلوه وقطعوا رأسه وصلبوه. نعم، إذن بعد هذه الأحداث الدموية التي قام بها يعني العباسيون أيها الأخوة، هذه الأحداث لها مثل ما تقولون يعني الحقيقة لها ماضي ولها يعني مسببات كثيرة. طبعا نقول بعد هذه الأحداث التي قاموا بها من قتل ومن أمور يعني رهيبة ضد الأمويين وأعوانهم، تفرق أبو العباس السفاح لأبي سلمة الخلال حفص بن سليمان، لماذا؟ الذي أراد أن يزيح الخلافة عن البيت العباسي كما قلنا ويجعله في البيت العلوي، فأوعز إلى أبي مسلم الخراساني بقتله، فأمر أبو مسلم رجاله بقتله، وذلك طبعا كما قلنا بسبب نيته في إزاحة الخلافة. ثم بعد أن يعني قتل حفص بن سليمان أتبعه بسليمان بن كثير الخزاعي، وهو من كبار دعاة العباسي كما سبق وذكر، يعني انتهى منهما بعد أن أصبح خطرا عليه. ثم بعد ذلك ابتدأ السفاح بتوطيد أركان الدولة والقضاء على بعض الثورات الجانبية التي نشبت هنا وهناك وخاصة في بلاد الشام. وحقيقة من أشنع ما حصل هو ما تعرض له أهل الموصل على يد أخي الخليفة يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وذلك لما نصبه السفاح واليا على الموصل وذهب هناك بجيش كبير 12,000 مقاتل، وذلك لأنهم كانوا أهل الموصل كانوا قد اعترضوا على الوالي السابق وهو محمد بن صول، وهو من موالي خثعم القحطانية. فلما وصل يحيى إلى المدينة الكبيرة بادر بقتل 12 شخص، فاستعد له أهل الموصل ولبسوا سلاحهم للدفاع عن أنفسهم، فلما رأى ذلك خدعهم وأعطاهم أمان وقال من دخل الجامع فهو آمن، جامع الموصل، فصدقوه ودخلوا الجامع بعد أن ألقوا سلاحهم، فأمر ببدء مجزرته الشنيعة فقتل منهم 11,000 رجل من المسلمين أيها الأخوة. ولما حل المساء بالطبع تعالى بكاء النساء والأطفال على قتلاهم، فأمر هذا المجرم الكبير بذبح النساء والأطفال، ثم أطلق 4,000 من العبيد السود كانوا معه في جيشه على نساء المسلمين. وفي اليوم التالي اعترضته امرأة عربية مسلمة وقالت له ألست من بني هاشم؟ ألست ابن عم الرسول؟ أما تأنف العربيات المسلمات أن يفعل بهن هكذا؟ فسكت عنها ولم يرد عليها، ولكنه في الغد جمع الزنوج المساكين وأمر بذبحهم فذبحوا عن بكرة أبيهم. يعني هذا شيء رهيب أيها الأخوة، شيء رهيب، فتن رهيبة والله مرت بها الأمة الإسلامية. هذه القسوة وهذه المجازر وهذا البطش وهذه الأنهر من الدماء والاستخفاف بدماء المسلمين أدت إلى خروج الكثير من أنصار العباسيين عليهم خوفا من أن يحدث لهم ما حدث لباقي المسلمين. انظروا مثلا إلى ثورة شريك بن شيخ المهري في بخارى التي قال فيها كلمته المعبرة، قال ما على هذا بايعنا على محمد، لم نبايعهم على سفك الدماء وقتل الأنفس. أعمام الخليفة طبعا يعني هم كانوا أشد العباسيين على الأمم، فنحن رأينا ما فعل عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس وأخوه صالح بن علي، وكذلك ما صنعه يحيى بن علي في أهل الموصل، وهذا داود بن علي عم الخليفة عندما تولى الحجاز في السنة 33 بعد 100 الهجرة، تولى بعد 3 أشهر من ولايته، هذا ما بقى فيها إلا 3 أشهر، ظفر بجماعة بني أمية في مكة والمدينة فقدمهم القتل، فانبرى له رجل من بيت النبوة، رجل من أحفاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، فقال له يا أخي إذا قتلت هؤلاء فمن تباهي بملكه؟ لكن العباس الجبار لم يلتفت إلى ابن الحسن وقتل الأمويين. أجواء من الرعب والخوف والبطش والمجازر صاحبت قيام الدولة العباسية، قتل بها الكثير من المسلمين، واضطربت الدولة الإسلامية، وتجرأ الروم على حدودها في عهد الإمبراطور قسطنطين الخامس. قسطنطين الخامس هذا ابن الإمبراطور ليو الثالث. نعم لا شك هذه تؤدي إلى جرأة الأعداء الدولة على حدودها وعلى المسلمين. في الحديث أيها الأخوة الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن الصحابي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان الجهاد. الآن في ظل هذا الإرهاب وأي إرهاب أيها الأخوة، هل تعتقدون أن هناك من يجرؤ على الإنكار أو على قول كلمة الحق؟ نعم، بعد أن بطش الطاغية هذا الجبار عبد الله بن علي عبد الله بن عباس بالأمويين وأهالي دمشق، يعني كأنه تنبه بعد هذه المذابح المروعة فأراد أن يجد لها مخرجا شرعيا، فلم يكن أمامه إلا فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عوف، وينتسب إلى الأوزاع، والأوزاع كما تكلمنا في دروس الأنساب هم بنو مرثد بن زيد بن حمير القحطانية. وهذا الذي أرجحه على الرغم من كثرة الروايات. نعم بالنسبة له اختلفوا، لكن أنا أرجح أنهم طبعا بنو مرثد بن زيد بن حمير القحطانية. الإمام الأوزاعي أيها الأخوة، بمناسبة الكلام عنه، توفي في مدينة بيروت في لبنان في السنة 57 بعد المئة الهجرة. يقول الإمام الأوزاعي لما سئل عن حادثته مع الأمير العباسي الجبار عبد الله بن علي، يقول: بعد أن فرغ عبد الله بن علي من قتل بني أمية في الشام، جلس في مجلسه يحيط به جنوده في أربعة صفوف، طائفة منهم يحملون بأيديهم السيوف المصلتة، وأخرى يحملون الفؤوس، وثالثة يحملون الأعمدة. والمقصود بالأعمدة هنا كما في لسان العرب، المقصود بالأعمدة هنا القضبان الحديدية، والطائفة الرابعة بيدها المقارن. يقول أيضا ابن منظور في اللسان عن المقرع أنها خشبة تضرب بها البغال والحمير. فماذا يقول الإمام الأوزاعي؟ يقول: أرسل في طلبي، فلما وصلت إلى مجلسه أحاط بي اثنان من الجنود وأمسك بعضداي وسار بي بين صفوف الجند. فلما وصلت إليه سلمت، فقال: أنت الأوزاعي؟ قلت له: نعم. فسألني: ما تقول في دماء بني أمية؟ فقال له الإمام الأوزاعي: لقد أعطيتهم عهدك بأن لا تقتله. فلما سمع العباسي ذلك غضب وقال: ويحك، اجعلني وإياهم لا أحد بيننا. هذا سالفة اللي يقول حطها برقبة عالم وروح سال. لكن لا أيها الأخوة، الإمام الكبير لم يكن من هذا الصنف. يقول الأوزاعي لما غضب عبد الله بن علي وقال لي ذلك، يقول: جزعت وخشيت أن يقتلني، لا شك في ذلك، ولكني تذكرت مقامي بين يدي الله سبحانه، فقلت: دماؤهم عليك حرام. فلما قال له ذلك، يقول: غضب ودرت أوداجه، اندفع الدم مثل ما تدور يعني الناقة، وقال لي: ولمة؟ فقال له الأوزاعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب زان، ونفس بنفس، وتارك لدينه. فقال له الأمير الطاغية: ويحك، أوليس الأمر لنا ديانة؟ فقال له الأوزاعي رحمه الله: وكيف ذاك؟ فقال له الطاغية: ألم يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علي؟ فرد عليه الإمام الجليل: لو أوصى إليه ما حكم الحكمين. فيقول الأوزاعي: فسكت عبد الله بن علي وهو في غاية الغضب، وتوقعت أن يقع رأسي بين يدي، لكنه أشار بيده أن أخرجوه فخرج. نعم أيها الأخوة، موقف عظيم من رجل كبير، مناظرة بها الكثير من الدروس والعبر والفقه والفوائد. أيضا هناك موقف مشابه تقريبا.
شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، ونسأله تعالى أن ينفعكم بما سمعتم، وندعوكم لمواصلة الاستماع لباقي المادة في الشريط التالي، وهو الشريط الثاني. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.